الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام في كتاب دلائل الإعجاز في علم المعاني للإمام عبد القاهر الجرجاني رحمه الله تعالى. قال: ثم إن التوق إلى أن تقر الأمور قرارها وتوضع الأشياء مواضعها، والنزاع إلى بيان ما يشكل وحل ما ينعقد والكشف عما يخفى وتلخيص الصفة حتى يزداد السامع ثقة بالحجة واستظهارا على الشبهة واستبانة للدليل وتبيينا للسبيل، شيء في سوس العقل عندكم وفي طباع النفس إذا كانت نفسا. ولم أزل منذ خدمت العلم أنظر فيما قاله العلماء في معنى الفصاحة والبلاغة والبيان والبراعة وفي بيان المغزى من هذه العبارات وتفسير المراد بها، فأجد بعض ذلك كالرمز والإيماء والإشارة في خفاء، كأنه بيعيب أنه إيه لم يتضح المنهج يعني، وبعضه كالتنبيه على مكان الخبيء ليطلب وموضع الدفين ليبحث عنه فيخرج، وكما يفتح لك الطريق إلى المطلوب لتسلكه وتوضع لك القاعدة لتبني عليها. ووجدت المعول على أن هاهنا نظما وترتيبا وتأليفا وتركيبا وصياغة وتصويرا ونسجا وتحبيرا، وأن سبيل هذه المعاني في الكلام الذي هي مجاز فيه سبيلها في الأشياء التي هي حقيقة فيها، وأنه كما يفضل هناك النظم كما يفضل هناك النظم النظم والتأليف التأليف والنسج النسج والصياغة الصياغة، ثم يعظم الفضل وتكثر المزية حتى يفوق الشيء نظيرة والمجانس له درجات كثيرة، وحتى تتفاوت القيم التفاوت الشديد. كذلك يفضل بعض الكلام بعضا ويتقدم منه الشيء الشيء، ثم يزداد من فضله ذلك وترقى منزلة فوق منزلة ويعلو مرقبا بعد مرقب ويستأنف له غاية بعد غاية حتى ينتهي إلى حيث تنقطع الأطماع وتحسر الظنون وتسقط القوى وتستوي الأقدام في العجز. وهذه جملة قد يرى في أول الأمر وبادئ الظن أنها تكفي وتغني، حتى إذا نظرنا فيها وعدنا وبدأنا وجدنا الأمر على خلاف ما حسبناه وصادفنا الحال على غير ما توهمناه، وعلمنا أنهم لئن أقصروا اللفظ لقد أطالوا المعنى، وإن لم يغرقوا في النزع لقد أبعدوا على ذاك في المرمى، وذاك لأنه يقال لنا ما زدتم على أن قستم قياسا فقلتم نظم ونظم وترتيب وترتيب ونسج ونسج، ثم بنيتم عليه أنه ينبغي أن تظهر المزية في هذه المعاني ها هنا حسب ظهورها هناك، وأن يعظم الأمر في ذلك كما عظم ثم. وهذا صحيح كما قلتم، ولكن بقي أن تعلمون مكان المزية في الكلام وتصفوها لنا وتذكروها ذكرا كما ينص الشيء ويعين ويكشف عن وجهه ويبين، ولا يكفي أن تقولوا إنه خصوصية في كيفية النظم. يعني إيه يقول لك إيه النظم ده مسبوك، النظم ده يعني جيد، النظم ده يفوق الآخر، النظم هذا غاية في الإبداع والسبك والجمال، والكلمات في مواضعها غير قلقة غير. طب بس ما أنت ما حطتش إيدي على حاجة، يعني كله زي ما تقولي كلام عام تمام، فهو بيشتكي من ايه من هذا. وهذا هو من الكلام المنثور في كلام الجاحظ وغيره ممن كتبوا عن الايه عن البلاغة قبله، كانت كلمات يعني ايه زي ما تقول منمقة جميلة، لكن لما تيجي تمسكها ما تحصلش شيئا. يعني انت تجد الجاحظ في البيان والتبيين يأتي على الفصاحة والبيان والبلاغة وايه ويسأل فلان عن البلاغة فيقول كذا تمام، كلام جميل، لكن عندما تريد أن تخرج قاعدة أو شيئا تستطيع تعلمه لطالب من هذا الكلام لا تستطيع تخرج بشيء تمام. حسن التقسيم وحسن الصياغة وما أدري إيش كلام ده مش إيه، لكن هو يريد الآن إنه إيه يعني كأن صنعة الكلام عنده قوية، لأنه من المتكلمين من متكلم الأشاعرة، فكأنه يريد إيه تقسيمات منطقية وأشياء حدود واضحة تمام. واعتقد ده اكتسبه من الايه من الميراث في تلك الايه في تلك المعاني، لان المتكلمين هكذا يعني شيء ايه حد واضح وقواعد واضحه وزي ما تقول ايه امور بينة توضع عليها اليد، وليس مجرد الايه الجماليات والاشياء العامة دي. دي ممكن تصلح في الادبيات وفي ايضا في الكلام العموم، لكن في التعليم وعليكم السلام كده. يعني مثلا في التعليم ولا يصلح ايه مثل هذا، لان التعليم يحتاج انك تضع يد الطالب على مواضع الفصل في الكلام ومواضع البلاغة، ولما فاقت تلك الكلمة كلمة مشابهة لها، ولما كان النظم هنا كي تقول هذا النظم متماسك. ايش اللي خلاه متماسك يعني؟ ايه يعني ايش موضع التماسك فيه؟ وهي عبارة نراها كغيرها من العبارات، فده اللي يبدو انه هو ايه بيسعى لتأصيله. علشان كده هو بيعد يعتبر يعني اول من كتب في علم المعاني كلاما علميا مؤصلا، او بمعنى اصح ومؤسس علم الايه علم المعاني. تبيين المواضع هو هذا التفصيل هو شوف. وايضا هم كانوا كقاعدة الفنون في الاول كانت على السليقة، تمام. هم ايضا يتذوقون ويشعرون ان ايه هذا الكلام يفوق غيره من الكلام، وعندما يريد ان ينسج على منواله يعجز. فلكن يأتي دور التحليل العلمي بعد ذلك، اللي هو ايش اسباب هذا العجز، ولما كان هذا الكلام فصيحا او بليغا. حتى العامي الان الشخص العادي هو يسمع القرآن يتأثر، يشعر بـ 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 بشعور يعني اي انسان يشعر بان ده كلام غير بقية الكلام. ازاي؟ ما يعرفش. يشعر بجمال، يشعر بحلاوة، ما يعرف. وهي تشبه الطبخة. انت ممكن تأتي مثلا تذوق طبخة تكون لذيذة جدا يعني وتستحلى، بس ما انتش عارف ليه بلذة او بحاسة الذوق عندك، لكن هتأتي للطباخ الماهر او شيء من هذا القبيل، تمام، اللي هو عارف التركيبة، هيقول لك انت عارف دي جميلة ليش؟ لان احنا حطينا البيض مع مدري ايش مع كذا، وده اعطاه نكهة لاذعة واعطاه نكهة كذا. يبدأ يحلل لك اللي هو الايه المتفنن ومتخصص في الايه في الطبخ. هي نفس الشيء بالنسبة للفنون. أي يعني هيبين لك أسباب الجمال. أنت كذواقة هتجد إن إيه دي فطرة في الناس، تمام، زي ما كانت فطرة في العرب معرفة الكلام الإيه الجميل. وكان بعضهم بيحاول يعني زي ما بعض الحكايات اللي بتحكى عن إيه عن مثلا النابغة لما كان في سوق عكاظ وكان يختبر الشعراء أو يأتي إليه حسان وتأتي ليه، إن صحت تلك الحكايات، لكن تلك الحكايات إن حتى وإن لم تصح تدل على وجود أصل للإيه لمحاولات وضع مبادئ في الفصاحة أو البلاغة، لكنهم لم يكونوا أهل تأليف ولا تصنيف ولا تدريس، وبالتالي لم يجدوا حاجة كبيرة لهذا. يعني هو متى يجد الناس حاجة إلى هذا؟ يجدونه عندما يجلسون مجالس تعليم، لكن الناس منطلقة تتكلم على سجيتها وما فيش مجالس تعليم، والعرب لم تكن عندها تلك المجالس، انما نشأت فيما بعد لما ايه لما جاء دخل الناس في دين الله افواجا، واصبح في ناس اصحاب عجمة يحتاجون الى الايه الى التعلم، فبدأوا يتعلمون العربية، يتعلمون ايضا الفصاحة وايش مبادئها وايش قواعدها، فاصبحت المسائل دخلت في الصناعة، وبالتالي احتاجت الى 1 2 3 4 بخلاف ما كانت عليه في الايه في الاول. فهي نفس الشيء الان الذواقة والطباخ المتخصص ممكن يشرح لك بقى. انت بتقول الاكلة دي جميلة بس ما انتش عارف ليه، هو يقول لك ليه، وطب ليش شعرت كده بطعم كذا وشعرت بطعم الفلاني، انت تصف ما وجدته لكن لا تعرف ايه لا تعرف اسبابه، هو هيبدأ يشرح لك اسبابه. كأنه ايه
تطئ اهل كتابه ودفاع مهنته، يعني قيل لك انت انما جمعت كلام الاوائل
ذكرته، يعني بيقول لك انه لا هو ما يريدش بقدر كده، هو اصلا زي ما تقول غير متهم في هذا، لكن هو مجدد بيحمل على السابقين، بيعيب على السابقين، بيرى ان ايه ان هذا الفن لم يخدم، وخاصة عندما بدأ يتلاعب به، لأنه هو كأشعري متكلم اغتاظ مما فعله المعتزلة. ويمكن لو تذكر ان احنا لما قرأنا مقدمة العلامة محمود شاكر انه كان بيتكلم على انه بيشير الى شخص تولى هذه المسألة، وبعدين اكتشف انه عبد الجبار، يعني الشيخ محمود شاكر اكتشف انه ايه عبد الجبار الهمذاني هو اللي ايه اللي بيشير اليه في مثل هذه المسائل، فتشعر من كلامه انه هو ناقم على عدم التأصيل في هذا الفن، لانه بسبب عدم التأصيل والتقعيد فيه تلاعب به الايه المعتزلة، ووصل كلامهم الى حد ان يقول بعضهم بالصرفة انه ايه ان القرآن ليس معجزا، وانما وجه اعجازه ان العرب كانوا يستطيعون المجيء بمثله لكن اعجزهم الله، وده معناه خلاصة نفي الاعجاز، معنى ان القرآن ليس معجزا انما هم محبوسين بس والا هم قادرون. طب ما هو كده لو عرف العرب هذا لقالوا يا محمد يعني احنا قادرون على التحدي، لكن اجعل ربك يفك اسرنا، انت بتمنعنا، ولا زي ما واحد انت ايه انت عارف زي ما واحد انت ربطه وبتقول انت لا تستطيع ان تجاريني في الجري، فسيقول لك فك رباطي وانا ساريك، وبالتالي انت لن تقيم عليه الحجة انك ايه انك تعجزه في مثل هذا، فده خطير جدا، لانه يعني ثمرته نفي الايه نفي المعجزة وابطال الايه وابطال الاعجاز.
مقصد سيدنا انه قال في اول المبحث وذاك انه يقال لنا ما جئتم على ان سقتم على ان سقتم قياسا، قال ايضا ان تستاتون اليه في المبحث، قال كل فكان يكفي في
قوله ايش
الاول في اول المبحث ما جئتم على ان سقتم قياسا وستاتون اليه الان في نهايه المبحث، فكان يكفي في معرفه نسج الديباج الكثير التصاوي ان يعلم انه ترتيب للغزي على وجه مخصوص وضم لطاقات الابريس، يعني كانوا بيوطئ ان هذا كتابه
يعني انتقد انه تجميع
انه لف 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 انما فقط ان السبت غير السبت، وان التجميع ليس كل ما يسمى تجميع تجميع، هناك من يتقن الصنعه يحسنها في هذا كان
لا هو ايضا انه زي ما قلت لك هو بيعيب انه ان انتوا الان كلمتم على اشياء لكن لم تتكلموا بوضوح، ايضا عدم الايه عدم الوضوح وعدم التقعيد، وده هيضر بالايه هيضر بالفن. والمجدد هكذا يعني يجي ايه دائما ياتي ناقما على القصور الموجود في الفن، وهذا الشعور بالالم هو اللي بيخلي التجديد يقع، يعني اي يعني هو القضيه ان الانسان يتالم من وضع معين، واللي بيحصل انه هذا التالم قد يشاركه فيه كثيرون، لكن اللي بينهض هو المجدد والايه واللي بيتولى القياده، يعني زي الوضع الموجود الان في شتى الامور، تمام، هتجد اننا جميعا متالمون من اوضاع كتير صح، لكن هتجد ان الانسان اللي هو عنده نوع من القياده والابداع سينهض في جزء من اسباب الالم ليعالجها، والاخرون سيكتفون بايه بمصمصه الشفاء. فهو نفس الشيء، هو يعني ايه تالم من وضعيه موجوده للفن البلاغه، ولكن لم يجلس ساكتا كما سكت غيره، اكيد ان في علماء اخرون يعني انشغلوا باشياء اخرى لكن لم يجمعوا قوتهم الى الايه الى مساله التجديد والى بناء الفن، لان دي مساله سبحان الله اولا هي منحه من الله سبحانه وتعالى، ايضا هي فيها تعب شديد، تمام، فيها تعب شديد، وايضا تحتاج الى امكانيات، يعني سبحان الله قد يجد الانسان في نفسه يعني ايه غضبا على وضع معين لكن يجد نفسه عاجزا يجد نفسه عاجزا، لكن اللي هو كتب الله له مثل هذه السبل تجد يجد من نفسه الهمة والتضحية فيقوم ايه فينهض للايه للقيام بعملية التجديد اللي هي جددت روح الأمة في فنون متعددة وكلام زي كده، وفي كل آونة هتجد من ايه من يقوم يعني ايه يسلك السبيل، وبعدين سبحان الله سينكر عليه في وقته وسيرد عليه ويعاب غالبا، وبعدين بعد عشرات السنين ربما مئات سيمدح وسيخلد، وربما لو كانوا يعني كده هيصنعوا له التماثيل في بعض الأحيان، يعني صحيح يعني عبد القاهر الجرجاني عندما فعل هذا في عصره لم يؤثر، وإنما الآن أدركوا أهمية عبد القاهر وأصبحت عشرات الرسائل بتؤلف على شغل عبد القاهر الجرجاني رحمه الله تعالى، زي شيخ الإسلام ابن تيمية لما في عصره لم ينل إلا الحبس ولو تمكنوا من قتله لقتلوه، لكن سبحان الله الآن يعني علشان تقول قال ابن تيمية تهتز لها الإيه النفوس، يصبح له وقع قوي في الإيه في النفوس، وتتهافت الناس على مؤلفاته او ايه او كتاباته او شيء من هذا القبيل. فسبحان المعطي يعني الوهاب. قال وان يعظم الامر في وهذا صحيح كما قلتم، لكن بقي ان تعلمونا مكان المزية في الكلام وتصفوها لنا وتذكروها ذكرا كما ينص الشيء ويعين ويكشف عن وجهه ويبين، ولا يكفي ان تقولوا انه خصوصية في كيفية النظم وطريقة مخصوصة في نسق الكلام بعضها في نسق الكلم بعضها على بعض حتى تصفوا تلك الخصوصية وتبينوها وتذكروا لها أمثلة وتقولوا مثل كيت وكيت كما يذكر لك من تستوصفه عمل الديباج المنقش ما تعلم به وجه دقة الصنعة أو يعمله بين يديك حتى ترى عيانا كيف تذهب تلك الخيوط وتجيء وماذا يذهب منها طولا وماذا يذهب منها عرضا وبما يبدأ وبما يثني وبما يثلث وتبصر من الحساب الدقيق ومن عجيب تصرف اليد ما تعلم منه مكان الحذق وموضع الأستاذية. ولو كان قول القائل لك في تفسير الفصاحة إنها خصوصية في نظم الكلم وضم بعضها إلى بعض على طريق مخصوصة أو على وجوه تظهر بها الفائدة أو ما أشبه ذلك من القول المجمل كافيا في معرفتها ومغنيا في العلم بها لكفى مثله في معرفة الصناعات كلها. تمام؟ فكان يكفي في معرفة نسج الديباج الكثير التصاوير أن تعلم أنه ترتيب للغزل على وجه مخصوص، بس إزاي ما تعرفش. وده بعضهم لما يحب ما يعلمكش الحاجة يديلك من مثل هذه الأشياء حتى في النساء. يعني بعض النساء مثلا تعجبها شيء معين عملته أخرى فتسألها تقول أيوة أنت بتحط دقيق وسمن وزيت وما أدري إيش وبتعمل، بس إزاي لأنها مش عاوزها تتعلمها يعني. تمام؟ لكن لو أرادت لقالت أنت بتأتي بالدقيق بقدر كذا وبعدين تخلطي بالسمن أو شيء وتضعي بيضتين كذا فتصف بالدقة يعني، فتقوم الأخرى تنفذ يعني. لكن لما تحب تلخبطها تقول هو أصلا سهل بس أنت أعملي حطي دقيق وسمن وزيت وكذا وبعدين هتصبر عليه شوية بس. فاللي بيفهم يفهم إنها مش عاوزة إيه، مش عاوزة تقول يعني إيه، خلاص ماش ما تريدش. تمام؟ علشان كده في البرامج لما بيجي يعلمه يقول لك واحد بيضتان نص كيلو دقيق ربع سكر، صح بالضبط يعني ايه، ويقوم بصنع الشيء امامهم على طول يتعلموه. لكن دي طرق برضو ايه نفس الشيء. قال فكان يكفي في معرفة نسج الديباج الكثير التصاوير ان تعلم انه ترتيب للغزل على وجه المخصوص وضم لطاقات الابريسم في ان تعلم بدل ان يعلم بدل ان تعلم يعني. تمام؟ عندكم برضو نفسه انت نفس النسخة ولا نسخة مختلفة؟ دي حق من اللي معك؟ مش محمد رشيد؟
لا، محمد ابوان الداية، دكتور فايز الداية، دار
فكر. سنة كم دي عمل؟
هذه الحديثة
دي قلنا كم دي؟ دي قبلها اكيد دي تلاقي 2000
هذا الطبع.
ما لا لا ما ها؟ ايه ما ادري كيف يجرؤون ان يطبعوا الكتاب بعد محمود شاكر يعني. يعني عيب عليهم. برضو عيب. عيب. ما في ناس اذا طبع الكتاب يستحي انسان ان يعيد طباعته ويوقن انه مش هيباع يعني. إلا أن يكون في نقص في توزيع الأول يعني أنه إيه توزيعه قليل أو طبعت منه نسخ قليلة فنتيجة حاجة الناس لما كده مثلا أنت تروح تدور مش لاقي هتروح تجيب إيه زي ما أنت دورت على النسخة دي ما لقيتش هاخدت نسخة أخرى وكلام زي كده يعني إيه مكره أخاك لا بطل يعني. لكن أنا أرى أن بعد محمود شاكر ما ينبغي أنه إيه يعني يجرؤ على إيه على طباعته. لكن الداية وفلان هم عندهم جرأة يعني زي ما بعضهم راح طبع شرح القطر بعد الشيخ محي الدين وما زودش حد بس يسرق الشغلة وكلام زي كده يعني عيب عليه. لو كان عنده جديد يجيبه لكن ما عنده شيخ بطل ويستحي وكلام زي كده يعني. قال وضم لطاقات الإبريس بعضها إلى بعض على طرق شتى وذلك ما يقوله عاقل. وجملة الأمر أنك لن تعلم فيه لن تعلم الظاهر مش كده طيب لن تعلم في شيء في من الصناعات علما تمر فيه وتجلي
تمر
فيه تمر فيه وتحلي صح تمر فيه وتحلي حتى تكون ممن يعرف الخطأ فيها من الصواب. ويفصل ولا يفضل؟ يفصل مش كده؟ ويفصل بين الإساءة والإحسان، بل حتى تفاضل بين الإحسان والإحسان اللي هو معرفة المراتب يعني. زي ما قالوا ليس الفقه معرفة الخير من الشر، وإنما معرفة خير الخيرين وشر الشرين، فده فقه الدقيق يعني. وتعرف طبقات المحسنين، وإذا كان هذا هكذا علمت أنه لا يكفي في علم الفصاحة أن تنصب لها قياسا ما، وأن تصفها وصفا مجملا، وتقول فيها قول المرسلة، بل لا تكون في من معرفتها في شيء حتى تفصل القول وتحصل وتحصل. وتضع اليد على الخصائص التي تعرض في نظم الكلام، وتعدها واحدة واحدة، وتسميها شيئا شيئا. الكلم، أنا قلت الكلام. وتكون معرفتك معرفة الصنع الحاذق الذي يعلم علم كل خيط من الإبريسم الذي في الديباج، وكل قطعة من القطع المنجورة في الباب المقطع عندكم كده، وكل آجرة من الآجر الذي في البناء البديع. وإذا نظرت إلى الفصاحة هذا النظر وطلبتها هذا الطلب، احتجت إلى صبر على التأمل ومواظبة على التدبر، وإلى همة تأبى لك أن تقنع إلا بالتمام، وأن ترضع إلا بعد بلوغ الغاية، ولا ترتع تربع في المربع ممكن تمشي
ربع يربع
سكن بالربع يعني تمام. إلا بعد بلوغ الغاية ولا تربع مش بالتجديد يعني بالتجديد بدون تمام. وأن ترضع إلا بعد بلوغ الغاية، ومتى جشمت تجشمت ولا جشمت جشمت مش كده لأنها لو كانت تجشمت تبقى بالتاء. ومتى جشمت ذلك وأبيت إلا أن تكون هنالك، فقد أممت إلى غرض كريم وتعرضت لأمر جسيم. كلامه حلو صح؟ ايه كلام جميل، ويكرر العبارات بس تكرار لها جميل. وآثرت التي هي أتم لدينك وفضلك وأنبل عند ذوي العقول الراجحة لك، وذلك أن تعرف حجة الله تعالى من الوجه الذي هو أضوأ لها وأنوه لها، وأخلق بأن يزداد نورها. وأخلق مش كده تكملة، وأخلق على أساس أنها أضوأ يعني، أنا افتقدت وأخلق به، والذي هو أضوأ لها وأنوه لها، وأخلق بأن يزداد نورها سطوعا وكوكبها طلوعا، وأن تسلك إليها الطريق الذي هو آمن لك من الشك وأبعد من الريب وصح لليقين، وأحرى بأن يبلغ أن يبلغك قاصية التبيين. واعلم أنه لا سبيل إلى أن تعرف صحة هذه الجملة حتى يبلغ القول غايته وينتهي إلى آخر ما أردت جمعه لك وتصويره في نفسك وتقريره عندك، إلا أنها هنا نكتة إن أنت تأملتها تأمل المتثبت ونظرت فيها نظر المتأني، رجوت أن يحسن ظنك وأن تنشط للإصغاء إلى ما أريده عليك. وهي إن إذا سقنا دليل الإعجاز فقلنا لولا أنهم حين سمعوا القرآن وحين تحدوا إلى معارضته سمعوا كلاما لم يسمعوا قط مثله، وأنهم قد رازوا أنفسهم فأحسوا بالعجز على أن يأتوا بما يوازيه أو يدانيه أو يقع قريبا منه لكان محالا. نعم على أن بالعجز عن تمام فأحسوا بالعجز عن أن يأتوا بما يوازيه أو يدانيه أو يقع قريبا منه لكان محالا أن يدعوا معارضته وقد تحدوا إليه لكان محالا أن يدعوا معارضته وقد تحدوا إليه وقرعوا فيه وطولبوا به، وأن يتعرضوا لشبل أسنة ويقتحم موارد الموت. فقيل لنا قد سمعنا ما قلتم فخبرونا عنهم عن ماذا. نعم يعني هو عاوز يقول طب وليش عجزوا؟ ايوه وجود تحدي وليش عجزوا؟
يعني يستلزم ان هم قاموا بالتحدي.
هو يريد ان يقول ان هم كان في دوافع تدفعهم ان هم لو كانوا مستطيعين لفعلوا. طب وليش عجزوا؟ يعني 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 ايه ايش يعني الان هم ما بين انه تحدوا فلو اجابوا عن التحدي كانوا تغلبوا وما احتاجوا الى الحرب. يعني ما دخلوا الحرب الا لعجزهم عن التحدي، وإلا كانوا انتصروا على محمد صلى الله عليه وسلم وانتهت المسألة. فإيش اللي خلاهم ما استطاعوا حتى لجأوا إلى الحرب ولجأوا إلى محاولة قتل النبي ومحاولة قتل أصحابه وتعذبهم، وكان أسهل عليهم أن يجيبوا التحدي وانتهت المسألة؟ لأن معناها كده يعني أنت الآن النبي تحداهم، تمام، معناه لو تحداهم واستطاعوا إجابة التحدي انتهت القضية وبطلت المسألة ورجع محمد على إيه؟ على أعقابه حاشا صلى الله عليه وسلم. لكن ها وما كانش أي وما كانش في معارك ولا شيء. طب إيش اللي أعجزهم حتى إنهم بعد كده يقتلون في المعارك؟ فأكيد أمر أكبر من إيه من إمكانياتهم. فكأنه بيقول طب صفوا لنا هذا الإيه هذا الأمر اللي خلاهم يعجزون ويفضلوا المعارك والقتل فيها على إنهم إيه يأتون الفصاحة والبلاغة أو يحاولوا تقليد. لأنه شوف هم العقلاء من الفصحاء يقولون إيه العربي غالبهم يستحي إنه إيه إنه يحاول، لأنه عارف لما تقول في إيه في شخص يرى إن في بون شاسع إنه مش ممكن، فالعاقل ما يدخلش نفسه ويضحك عليه الناس. فالعرب كانوا كده، علشان كده ما جتش المعارضة إلا من بعض السفهاء فيما بعد اللي هم ضحكوا عليهم الناس كده، زي المسيلمة وزي ما نسب إلى أبي العلاء وزي ابن الراوندي الملحد وزي بعض هؤلاء، تمام، لكن كانوا أضحوكة، صح، كانوا أضحوكة والناس كانت تسخر منهم يعني. فالعرب زي أبو جهل وفلان وفلان كانوا أعقل من هؤلاء السفهاء ان هم يقحموا انفسهم ويروح يجي يقول يا محمد انت تحدثنا طب تعالى سمعك، فيخشى لانهم هم وان كانوا كافرين لكن عقلاء كان عندهم قيم معينة يعني، فكانوا لا يحب ان يستخف برجولته وعقله، ما كانش زي ابو سفيان ما كانش يحب يكذب. ان عليه لطلاوة ان لفيه حلاوة وصف، فده المقصود يعني ايه. فما حاولوش وفضلوا المعارك، اكيد في حاجة ايه ما يعني حسوا بيها وعرفوها من انفسهم. فكأنه بيقول صف لنا هذا اللي خلاهم بتلك الايه بتلك الحال. قال فقيل لنا قد سمعنا ما قلتم فخبرونا عنهم عن ماذا عجزوا، عن معان من دقة معاني وحسنها وصحتها في العقول، ام عن الفاظ؟ ايش بقى وجه الاعجاز، هل في اللفظ ولا في المعنى، أم في الاثنين أم في غيرهم، أم عن ألفاظ مثل ألفاظه؟ فإن قلتم عن الألفاظ، طب الألفاظ طب ما هي نفس الكلمات موجودة معهم، يعني لو قلت اللفظة دي واللفظة دي يعني إيه مثلا بسم الله الرحمن الرحيم أو الحمد لله، طب ما الحمد لله معروفة ولفظ الجلالة معروفة، الرحمن معروفة، الرحيم معروفة، فمن ناحية لو كلمات طب ما هي موجودة، تمام. فإن قلتم عن الألفاظ فماذا أعجزهم من اللفظ أنبهرهم منه؟ فقلنا أعجزتهم مزايا ظهرت لهم في نظمه، وخصائص صادفوها في سياق لفظه، وبدائع راعتهم من مبادئ آيه ومقاطعها ومجاري ألفاظها ومواقعها، وفي مضرب كل مثل ومساق كل خبر وصورة كل عظة وتنبيه وإعلام وتذكير وترغيب وترهيب، ومع كل حجة وبرهان وصفة وتبيان. وظهرهم أنهم تأملوه سورة سورة وعشرا عشرا عشرا وآية آية، فلم يجدوا في الجميع كلمة ينبو بها مكانها ولفظة ينكر شانها أو يرى أن غيرها أصلح هناك أو أشبه أو أحرى وأخلق، بل وجدوا اتساقا بهر العقول وأعجز الجمهور، ونظاما والتئاما وإتقانا وإحكاما لم يدع في نفس بليغ منهم ولو حتى بيافوخه السماء. كلام جميل. موضع طمع حتى خرست الألسن عن أن تدعي وتقول وخلدت القروم فلم تملك أن تصول. نعم ها ها عندي خلدت. قال الناس النص يعني راح فين الكلام ده يعني. أنا هرجع أدور نسختي بدل ما إيه ما تجلسوا تصححوا لي على النسخة دي وأنا يعني إيه أنا أصل سبقتكم بنسختي وال إيه أنا إيه علمتكم بالمفتاة وبعدين فلتت علي. فلم تملك أن تصول. نعم فإذا كان هذا هو الذي يذكر في جواب السائل فبنا أن ننظر أي أشبه بالفتى في عقله ودينه وأزيد له في علمه ويقينه. أأن يقلد في ذلك ويحفظ متن الدليل وظاهر لفظه ولا يبحث عن تفسير المزايا والخصائص. يعني يكرر الكلام يقول لك كأنه أبلغ وأفصح بدون ما يعرف ده يناسب طالب العلم ما يناسبش. يناسب التفصيل ومعرفة الدليل بدل التقليد. قال ولا يبحث عن تفسير المزايا والخصائص ما هي ومن أين كثرت الكثرة العظيمة واتسعت لاتساع المجاوز لوسع الخلق وطاقة البشر. وكيف يكون أن تظهر في ألفاظ محصورة وكلم معدودة معلومة بأن يؤتى ببعضها في إثر بعض لطائف لا يحصرها العدد ولا ينتهي بها الأمد. أم أن يبحث عن ذلك كله ده المناسب ويستقصي النظر في جميعه ويتتبعه شيئا فشيئا ويستقصيه بابا فبابا حتى يعرف كلا منه بشاهده ودليله ويعلمه بتفسيره وتأويله ويوثق بتصوره وتمثيله ولا يكون كمن قيل فيه يقولون أقوالا ولا يعلمونها ولو قيل هاتوا حققوا لم يحققوا. قد قطعت عذر المتهاون ودللت على ما أضاع من حظه وهدايته لرشده وصح ألا غنى بالعاقل عن معرفة هذه الأمور والوقوف عليها والإحاطة بها وأن الجهة التي منها يقف والسبب الذي به يعرف استقراء كلام العرب وتتبع أشعارهم والنظر فيها. وإذ قد ثبت ذلك فينبغي لنا أن نبتدئ في بيان ما أردنا بيانه ونأخذ في شرحه والكشف عنه. وجملة ما أردت أن أبينه لك أنه لا بد لكل كلام تستحسنه ولفظ تستجيده من أن يكون لاستحسانك ذلك جهة معلومة وعلة معقولة وأن يكون لنا إلى العبارة عن ذاك سبيل وعلى صحة ما ادعيناه من ذلك دليل. وهو باب من العلم إذا أنت فتحته اطلعت منه على فوائد جليلة ومعان شريفة ورأيت له أثرا في الدين عظيمة وفائدة جسيمة ووجدته سببا إلى حسم كثير من الفساد فيما يعود إلى التنزيل وإصلاح أنواع من الخلل فيما يتعلق بالتأويل. وإنه لا يؤمنك من أن تغالط في دعواك أو لا يؤمنك من أن تغالط في دعواك وتدافع عن مغزاك ويربأ بك عن أن تستبين هدى ثم لا تهتدي إليه وتدل بعرفان ثم لا تستطيع لا يهتدي لا تهدي إليه وتدل بعرفان ثم لا تستطيع أن تدل عليه وأن تكون عالما في ظاهر في الظاهر مش كده
في ظاهر مقلد
ومستبينا في صورة شاك. وأن يسألك السائل عن حجة يلقى بها الخصم في آية من كتاب الله تعالى أو غير ذلك فلا ينصرف عنك بمقنع. وأن يكون غاية ما لصاحبك منك أن تحيله على نفسك وتقول قد نظرت فرأيت فضلا ومزيا. يعني تقول أنت مش قرأت وشعرت أنه يعني أبلغ وشعرت بفصحته وشعرت بجماله خلاص هو ده. يعني زي ما تقول له يعني أنت مش دقت الأكلة وجميلة خلاص هو ده السبب إنها جميلة يعني فأنت دورت حوالين نفسه يعني وهو بيسألك أيوة هو بيسألك عن السبب فأنت بتهرب وتحيله على نفسه مرة أخرى وهو ما يريد وإلا هو ما سألك إلا وهو عارف يعني الإيه لجمالها لكن هو يسألك عن التفصيل وأنت تعيد إلى المجمل فده لا يليق بطالب العلم. لا ده هو كمان هو مدرك لهذا يعني هو بيقول لك دي أجمل من دي إيش الدليل على كده قال مش أنت مش دي مش لأنه دي أجمل من دي رجع تاني لنفسه. قال له ما انا عارف الكلام ده حدثتني جدتي. قال وتقول قد نظرت فرأيت فضلا ومزية وصدقت لذلك أريحية، فانظر لتعرف كما عرفت، وراجع نفسك واصبر وذق لتجد مثل الذي وجدت، فإن عرف فذاك وإلا فبينكما التناكر تنسبه إلى سوء التأمل وينسبك إلى فساد في التخيل، وإنه على الجملة بحيث ينتقي لك من علم الإعراب خالصه ولبه، ويأخذ لك منه أناسي العيون وحبات القلوب، وما لا يدفع الفضل فيه دافع، ولا ينكر رجحانه في موازين العقول منكر، وليس تأتى لي أن أعلمك من أول الأمر في ذلك آخرة، وأن يسمي لك الفصول التي في نيتي أن أحررها بمشيئة الله عز وجل حتى تكون على علم بها قبل موردها عليك، فاعمل على أنها هنا فصولا يجيء بعضها في إثر بعض، وهذا أولها. كلام جميل رحمه الله تعالى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.